السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زال الحديث متصل في آداب المحدث وطالب الحديث. وكما سبق فهذا الفصل أو هذا المبحث هو قراءة مختارات من كتاب الجامع بأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله. ووصل بنا الحديث إلى هيبة الطالب للشيخ، ثم قال رحمه الله: جواز القيام للمحدث، يعني من آداب الطالب أنه يقوم لشيخه إذا دخل. وذكر بعض الآثار في هذا أو بعض الأدلة، منها قال حماد بن زيد قال: كنا عند أيوب فجاء يونس فقال حماد: قوموا لسيدكم، أو قال لسيدنا. فهذا يدل على أنهم يرون القيام للشيخ إذا أقبل. ثم ذكر بعده حديث أنس: ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون إليه لما يعلمون من كرهه لذلك، لما يعلمون من كرهه صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم قال الخطيب: وقال أبو نصر بشر بن الحارث الزاهد المعروف، قال: وقد ذكرت أو واحد ذكر له هذا الحديث موضوع القيام، فقال: إنما كره القيام على طريق الكبر، إنما كره القيام على طريق الكبر، فأما على طريق المودة فلا. قد قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عكرمة بن أبي جهل وألقى ثوبه لظئره، يعني مربيته ومرضعته، وقال: قوموا إلى سيدكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمثل له الرجال قياما، يعني إلى آخر الحديث يقصد، فكل من أحب أن تقوم له فلا تقم، وكل من قمت إليه لك فيه تفرج. يعني إن كان هذا الشخص يحب أن الناس تقوم له من باب الكبر وإظهار منزلته ونحو ذلك فلا تقم له، هذا على كلام بشر. وأما إذا قمت من تلقاء نفسك لهذا الداخل عليك من باب المحبة له أو التوقير أو التقدير له فلا بأس. والاختيار لطالب العلم أنه لا يقوم للشيخ إذا دخل تأسيا بالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدخل عليهم ولا يقومون له، وكان يكره القيام له. وهكذا ينبغي أن يكون يعني الشيخ وطالب العلم. وأما حديث قوموا إلى سيدكم، فسعد بن معاذ رضي الله عنه يعني كان في ذاك الوقت مصاب مريض، وأمر من يقوم له حتى من أجل أيضا من جملة المصالح، ليس مجرد عن القيام كتكريم وكذا، لا، وإنما يقوموا إليه من أجل أن ينزلوه عن دابته ويساعدوه على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال: الأخذ بركاب المحدث، الأخذ بركاب المحدث. ما معنى الركاب؟ الركاب هي موضع القدمين، فالراحلة يكون يوضع عليها زي السرج مثلا ويتدلى منها كالحبل، ويكون في موضع للقدمين يضع فيه الراكب قدميه، مدخل أو مقر للقدمين، هذا يسمى ركابا. فهو من شأن هذا الركاب أنه يضطرب ويتحرك، فيأتي الشخص ويمسك له حتى الرجل يدخل الراكب يدخل فيه قدمه. الشعبي اللي هو عامر بن شراحيل يقول أمسك ابن عباس بركاب زيد ابن ثابت رضي الله عنه، فقال زيد تمسكني وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن هكذا نصنع بالعلماء، إن هكذا نصنع بالعلماء. يعني ابن عباس من جهة النسب له شرف يتفوق به على زيد بن ثابت الأنصاري من جهة النسب، فابن عباس قرشي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد بن ثابت ليس قرشيا وليست له قرابة قرابة نسب بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه من كبار علماء الصحابة. فاستعظم زيد بن ثابت أن ابن عباس يمسك له الركاب اللي هو موضع القدم موضع الرجل لمع شرفه ونسبه وقرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس علل وفسر قال نفعل هذا إكراما لك لأنك من العلماء، هكذا نصنع بالعلماء. ثم قال تقبيل يد المحدث ورأسه وعينه، تقبيل يده ورأسه وعينه. ثم قال عن أسامة بن شريك قال قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده، قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول عن إسناد هذا الحديث قال سنده قوي، سنده قوي. وعن عبد الرحمن بن الرزين قال مررنا بالربذة، مررنا بالربذة التي كانت محل الإبل الصدقة، وهي التي طلب عثمان أبو ذر من عثمان رضي الله عنه أن يأذن له أن يسكن الربذة. طبعا الذين في قلوبهم شيء على الصحابة وعلى عثمان وعلى كذا لما يتكلمون عن قضية سكن أبي ذر في الربذة يجعلون هذا نفي، أن عثمان نفع أبا ذر إلى الربذة. وقال السبب قال أن أبا ذر كان معارضا سياسيا، أبو ذر كان معارضا سياسيا، وعثمان يعني على كلام ما عنده ديمقراطية دكتاتور، فنفع أبا ذر إلى الربذة. ولهذا ترى بعضهم يتكلم عن أبي ذر ويسمي أبا ذر الثائر الأول، الثائر الأول يعني ورائد الثورات في الإسلام قبحها الله، هكذا يصورون الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أبعد الناس عنها. أبو ذر لما دخل على عثمان كشف عن رأسه قال تظن أنني من القوم الذين يحلقون رؤوسهم، يقصد من؟ يقصد الخوارج، هذه سيماهم، يقول لست منه. ثم قال له يعني لئن أمرت أن أقوم لا أجلس حتى أنت الذي تأمرني أن أجلس، وإن أمرت أن أجلس لن أقوم حتى تأمرني بالقيام، ولو قيدت رجلي بقيد ما كنت لأفك على القيد حتى تفك أنت. فيظهر له الولاء والسمع والطاعة في المعروف ويبرع نفسه من تهمة التآمر على عثمان أو الثورة على عثمان أو شيء من ذلك. ثم عثمان خيره وأن يريد أن يبقى في المدينة على وسهلة يريد مكان ثاني، فطلب هو أن يخرج إلى الربذة، وذهب إلى الربذة واستقر فيها حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. وفي الربذة أتاه أهل الشر، أتاه ناس من جهة الكوفة وقالوا يا أبا ذر بلغنا ما فعل بك هذا الرجل، فإن شئت تعقد ارفع راية، ارفع راية ثورة طبعا باسم الجهاد ونحن معك. فنهاهم عن ذلك، والخبر موجود في ما أظن في كتاب السنة لابن أبي عاصم، قال مهلا يا أهل الإسلام، فإن من ثغر في الإسلام ثغرة عذبه الله كذا يعني حتى يصدها وليس بفاعل أو كلمة مثلها. فعثمان رضي الله عنه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من أبعد الناس عن مبدأ الثورة والتأليب على الحاكم، ولو أراد لأن الفرصة كانت مواتية له من جراء استخدام هؤلاء الغواء الذين عرضوا عليه خدمته صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال فأتيته مسلما عليه فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين يعني اليدين نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها. وعن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس يحدثني بالحديث فلو يأذن لي أقبل رأسه لقبلت. وقال ثابت قلت لأنس اعطيني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلهما. طيب، نعود لموضوع تقبيل اليد. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول ابن حجر سأقرأ عليكم بعض النقولات في هذا الباب للفائدة. يقول قال النووي، هذا نقل ابن حجر عنه، تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناء أو لشوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. هذا ما ذكره النووي ابن حجر نقلا عن النووي. فإذا جعل لتقبيل يد الرجل حالتين، إما للدنيا وإما للدين، فإن كانت للدين فيقول أنه يستحب، وإن كانت للدنيا فحكمها الكراهة الشديدة. الكراهة الشديدة. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الله رحمه الله يقول كما في عيون الرسائل، يقول المسألة التاسعة قبلة اليد، قبلة يد الرجل هل هي جائزة أم لا؟ قال فالجواب أن بعض أهل العلم منعها وشدد فيها، بعض منعها وشدد فيها، وبعضهم أجازها. لمن؟ قال لمثل الوالد، الوالد تقبل يده لا بأس، والإمام العدل الوالي المسلم المعروف بالعدل قال على سبيل التكريم، على سبيل التكريم، يعني حتى لما تقبل هذا الرجل لصلاحه أو لخير ما من باب يعني التبرك لبشرته بيده أو نحو ذلك، لا، من باب الإكرام. قال ولا يتخذ ذلك ديدنا دائما بل في بعض الأحوال. فإذا قال بعضهم أجازها، يعني القول الأول المنع والتشديد، القول الثاني الجواز لكن في حدود للوالد، ومن هو مثل الوالد يعني في الرتبة عم أو حتى الجد أكبر من الوالد أو نحو ذلك. قال والإمام، الإمام العدل، وتكون هذه على سبيل التكريم التوقير يعني للتبرك، مثل ما يفعل الصوفية بشيوخهم. وأيضا لا يتخذ ذلك ديدنا، كل ما تقابله تسلم على ذلك، كل ما تقابله تسلم على ذلك، لا. طيب، محقق الكتاب أكمل البحث أيضا، يقول ممن أنكر تقبيل اليد الإمام مالك وسليمان بن حرب وابن عبد البر وغيرهم. وقال سليمان بن حرب: تقبيل يد الرجل السجدة الصغرى. السجدة الصغرى لأنك لما تقبل بتنحن، فكان هذا الانحناء وهذا التقبيل كأنها سجدة. وفي عون المعبود قال الأبهري: إنما كرهها مالك إذا كان على وجه التكبر والتعظيم لمن فعل ذلك به. أما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه لدين أو لعلم أو شرفه فإن ذلك جائز. قال: هناك من أنكر ذلك إذا كان لسبب عارض، كان يكون للدنيا أو تقبيل الظالم أو المبتدع أو على سبيل التبرك أو كان عادة كل ما ترى. ومن أولئك سفيان الثوري ووكيع أحمد بن حنبل. طيب، نختم بكلام الشيخ الألباني رحمه الله. يقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: وأما تقبيل اليد ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط، يعني التالية: أولا ألا يتخذه عادة، ألا يتخذه عادة. وتلاحظون العلماء الذين ذكرنا أقوالهم نبهوا على هذا القيد، بحيث يتطبع العالم على يد من يده إلى تلامذته، خلص أول ما يدخل مددهم جهزها للتقبيل، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك. يعني ما صار حتى ما كان التقبيل صار للتوقير أو التقدير، لا، كان التقبيل صار طقس من طقوس يعني التعبد، فصار تبرك، كأنه كل ما شاف العالم كأنه رأى الحجر الأسود. الثاني ألا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه. فإذا شاف العالم نفسه الطلاب يقبلون يده والعوام تقبل يده والشيخ فلان الثاني ما حد يقبل يده، يرى نفسه أنه أفضل من غيره ممن لا يصنع به ذلك. قال ألا، الشرط الثالث ألا يؤدي إلى تعطيل السنة المعلومة كسنة المصابحة. هذا ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله. فالخلاصة أنه إذا كان هذا التقبيل على سبيل التكريم والتقدير للوالد، ومن كان بالنسبة لك منزلة الوالد أو للعالم أو للوالي العادل فلا بأس بذلك، وأحيانا وعلى سبيل التوقير لا على سبيل التبرك. طيب، ثم قال: الاعتراف بحق المحدث. الشيخ الذي يعلمك له حق عليك، فقد يعني بصرك الله به ما لم تكن تبصر، وعلمك بسبب ما لم تكن تعلم، فيعني أجر الله عز وجل على يده خيرا إليك، وهذا الخير قد يكتب الله لك به السعادة الأبدية، فله حق عليك من هذه الجهة. وذكر الشيخ يعني تقريبا 4 آثار أو كذا كلها عن شعبة، وأنه من علمه يعني حرفا أو كلمة يقول: كنت له عبدا وكان لي سيدا أو نحو ذلك. لم أوردها أنا هنا، يعني ذكرت بعض الأمور الأخرى من خارج كتاب الخطيب البغدادي. يقول العلامة البشير الإبراهيم أحد علماء الجزائر، يقول: إن الاعتراف بفضل الرجال من دلائل الكمال، ومن أوثق ما يربط الأجيال بالأجيال. فكون يعني التلميذ يعترف بفضل شيخه هذا الدليل على كمال الخلق. ها يقول إن الاعتراف بفضل الرجال حتى هذا يعني أعم قضية الاعتراف بحق الشيخ عليك. لا، الرجال الذين لهم شأن في الأمة إصلاح فاعتراف الجيل اللاحق بفضل من سبقه هذا من أسباب ترابط الأمة جيلا بعد جيل. قال إن الاعتراف بفضل الرجال من دلائل الكمال، كمال الخلق، ومن أوثق ما يربط الأجيال بالأجيال. وفي فتح المضيف للحافظ السخاوي رحمه الله يقول قد كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه يقول اللهم أخفي عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. بعض الطلاب بعض السلف إذا راح بحضر عند الشيخ يدعو الله بهذا الدعاء، يعني هو حل كذا أنه كل واحد فيه نقص، ما في حد كامل 100%، فهو يسأل الله عز وجل أنه يعمي بصره عن عيوبه عن عيوب شيخه. ليه؟ لأنه ممكن هذا العيب إذا اطلع عليه الطالب قد يحتقر مثلا الشيخ، قد ينفر منه، يترك الدراسة عليه، قد يبسط لسانه في يتكلم في طيبته، وهذه كلها يعني تعارض موضوع الاعتراف بفضله ومكانته إلى آخره. يقول الله أن أخفي عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. ومن الآثار أيضا في سير أعلام النبلاء يقول عن أبي عثمان المازني، هذول علماء لغة، المجموعة اللي بنسمعها من علماء اللغة، يقول كنا عند أبي زيد هذا الأنصاري أحد كبار العلماء، كنا عند أبي زيد فجاء الأصمعي عبد الملك بن قريظة العالم المشهور، فماذا فعل الأصمعي على مكانته وجلالته في تخصصه في علمه؟ قال فأكب على رأسه، جاء وسلم على رأس أبي زيد وجلس وقال إيش؟ قال هذا عالمنا ومعلمنا منذ 30 سنة، عالمنا ومعلمنا منذ 30 سنة، فبينا نحن كذلك إذ جاء خلف الأحمر أحد كبار علماء اللغة أيضا، قال فأكب على رأسه، سلم على رأس أبي زيد الأنصاري، وقال هو ما سمع كلام الظاهر الأصمعي فيما يبدو، وقال هذا عالمنا ومعلمنا منذ 20 سنة، منذ 20 سنة. طيب، ثم ذكر من الآداب أيضا توقير مجلس الحديث، توقير الطالب لمجلس الحديث، فيجتنب الأشياء التي تخل بوقار المجلس من عبث، من رفع صوت، من لعب، من تشاغل بشيء عن الدرس ونحو ذلك. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا جلوسا في المسجد إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. أحيانا الطير يقع على ماذا؟ هل يقع على الشيء الذي الشخص لو كان يتحرك؟ لا، يخاف يا رب. لكن ممكن يكون واحد ساكن ثابت، جاء الطير وقف على رأسك، أو أنت مثلا جالس وشيء لحسيت الطير وقف على رأسك، فلما حسست بالطير خلاص سكنت كذا ما تتحرك. فالمقصود أنهم كانوا في مثل هذه الحالة من السكون. وعن أسامة بن شريك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، دخل على الرسول وحوله أصحابه وحوله أصحابه، يقول كأنما على رؤوس الطير. هذه من جهة السكون والأدب رضوان الله عليه. وعن أحمد بن سنان القطان قال كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه، لا يتحدث في مجلسه، ما حد يتكلم، ولا يبرى فيه قلم، يأخذون كم عم سكين المشرط ويبرون به القلم، ما حد يبري قلم، اللي يبري قلم يجهزه يعني قبل الدرس، ولا يبتسم واحد. فإذا تحدث، فإن تحدث أو برى قلما يعني أحد صاح صرخ فيه ناره، وماذا يفعل؟ ولبس عليه ودخل، دخل بيته ودخل، يقطع الدرس ويخرج، ما يرضى بهذا الشيء. طبعا الشيخ إذا فعل هذا مرة مرتين خلاص، ما أظن باقي بيتكرر يعني مثل هذا الأمر. وكذا يفعل ابن نمير اللي هو الأب عبد الله بن نمير، وكان من أشد الناس فيها، ما يحب أن يتكلم أحد، أو حتى بعضهم تقليب الورق ينزعج منه، تقلب الورقة وتقلبها بهدوء. وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا يعني صوت حركة عبث ضحك شيء انتعل ودخل. وكان ابن نمير قبل قليل يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه رحمه الله. وهذا كله منهم يعني من باب توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من باب توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أدب الصحابة، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ثم قال باب أدب السماع، أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يرويه المحدث. إذا حضرت استمع، يعني خل قلبك حاضر وذهنك حاضر واستمع لما يقول الشيخ، ولا تنشغل بشيء عن سماع ما يقوله المحدث. يقول عن الضحاك بن مزاحم قال أول باب من العلم، أول باب من العلم الصمت. الصمت يعني يقصد بالصمت أنك تكف عن الكلام عندما الشيخ يتحدث. والثاني استماع، أنت قد تسقط لكنك مسرح، عقلك رايح يمين شمال، لا ما استغلت من الصمت، فلا بد من الصمت وأيضا من إيه؟ ومن الاستماع. الاستماع أنك تسمع بقصد، تسمع بقصد. والثالث العمل به، فإذا صمت استطعتك أنك تستمع، وإذا استمعت علمت. طيب وإذا علمت تجي للمرحلة الثالثة وهي العمل به، لأن هذه ثمرة، الثمرة المقصودة من العلم، هذه الثمرة المقصودة من العلم إنك تعمل به. والرابع نشره وتعليمه، تواصل بالحق وتواصل بالصبر، نشره وتعليمه. فكما كملك الله ونورك الله وبصرك الله، فأنت تسعى إلى تبصير غيرك وتعليم غيرك وهداية غيرك وتكميل غيرك. وقال الأوزاعي حسن الاستماع قوة للمحدث، حسن الاستماع قوة للمحدث. طيب ثم قال الشيخ البغدادي رحمه الله وإن عرض للطالب أمر احتاج أن يذكره في مجلس الحديث، قال وجب عليه أن يخفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. في أمر استدعى منك أنك تتكلم، فتتكلم يعني بصوت منخفض حتى ما يحصل تشويش. قال حماد بن زيد: كنا عند أيوب، يعني السختياني، فسمع لغطا، سمع لغطا، فقال: ما هذا اللغط؟ ما هذا اللغط؟ ايش هذا الصوت؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ يعني هذا تأديب له منهم على أنهم إن احتاجوا للكلام أن يخفضوا الصوت ولا يرفعوا أصواتهم به. وأيوب هذا رحمه الله إذا قرأتم في ترجمته تجدون أنه كان إذا حدث الحديث وصل إلى قال رسول الله دمعت عيناه رحمه الله. طيب، قال: وإن لم يبلغه صوت الراوي لبعده عنه سأله أن يرفع صوته سؤالا لطيفا لا سمجا ولا عنيفا. يعني حين تكون الحلقة كبيرة والصوت يكون صوت والصوت يكون ضعيف فلا يصل إلى الطالب، لا يصل الصوت إليه، وما في مجال أنك تقترب الصفوف مكتظة، فيقول لا بأس أنه يطلب من الشيخ أو من المبلغ عن الشيخ. إذا كان حلقة كبيرة الشيخ يتخذ مبلغ يبلغ عنه، ما عندهم لواقط وسماعات وكذا، فكان يكون فيه مبلغ. يعني أحيانا المجلس الحديث يحضر فيه 30,000 نسمة، فيكون الجمع كبير جدا، يكون الجمع كبير، فيكون له مبلغ أكثر. فإذا كان الصوت يعني ما يصل لك والشيخ أحيانا ما ينتبه، يظن أن صوته ما شاء الله مغطي للحلقة كلها، فلا بأس أن تنبه أو تطلب منه، لكن يقول بأدب، بأدب تطلب من الشيخ أنه يرفع صوته. ثم قال: وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه. مو الذي ما فهمت، لا، يعني أنت فهمت كلامه، سمعته، سجلته، لكن تطلب يا شيخ أعد لو سمحت، أعد لو سمحت. قال: وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه، فإن ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ، يؤدي إلى إضجار الشيوخ. يقول أبو عمر الحوضي: يقول رأيت شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج معروف، فقام عفان من مجلسه، عفان بن مسلم، فقام عفان من مجلسه مرارا من كثرة ما يكرر عليه، من كثرة ما يكرر عليه. وقال وكيع: من فهم ثم استفهم، من فهم ثم استفهم فإنما يقول عرفوني. كان بس يبغى يلفت الأنظار، يلفت الأنظار. وطبعا عفان رحمه الله هذا من كبار علماء الحديث ورواة الحديث، وإن شاء الله يعني كان له سبب في موضوع أنه يطلبه، يطلب التكرار، لأنه يعني زيادة التثبت، زيادة التثبت، ليس عن قلة، يعني عن قلة أدب، لا، هذا الذي يحمل عليه إن شاء الله. وسيأتينا ربما أنه يعني كانت هذا عنده من باب زيادة التحدي. يقول: وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث بمنزلة مقعد الصبي من المعلم. عن حمدان بن الأصبهاني قال: كنت عند شريك، عند شريك، فأتاه بعض ولد المهدي. هذا الشريك عالم، وجاء طالب له وزن، هذا طالب من عيال الخليفة، من أولاد المهدي، وشريك ما هو عالم بس عالم وقاضي له منصب. فهذا الطالب اللي من عيال المهدي ايش سوى؟ قال: فاستند الى الحائط، تكى استرخي، وسأله عن حديث، سأله عن خبرة، وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه، لم يلتفت إليه، فعاد عليه فلم يلتفت إليه، لأنه جلس جلسة تختلف عن جلسته الطلاب، حكم الجاه والقرب من الخليفة وكذا، فلم يلتفت إليه. غضب الولد، غضب، وقعت في نفسه وقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة، ما لم يعني قيمة عندك ولا شيء. وإذا تستخف بأولاد الخليفة معناته أنك تستخف بالخليفة نفسه، يعني كانوا يروع ويخوفوا هذا الكلام: كأنك تستخف بأولاد الخلافة. قال: لا. الحين رد عليه، الآن رد عليه، قال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوا. العلم يعني شريف، ولا نبذل إلا لمن يستحقه ويطلبه بأدب. قال: فجثى على ركبتيه، عدل الولد جلسته وجثى على ركبتيه، ثم عاد السؤال. فلما سأله قال الشريك: هكذا يطلب العلم، يطلب بالأدب، ما هو بالكبر، شرفة النفس. وإذا قرأتم سيرهم تجدون حتى هؤلاء الخلفاء هم بأنفسهم يعني في غاية الأدب مع العلماء، ويربون أيضا أولادهم على توقير واحترام العلماء، وتجدونه كثير في سيرهم. طيب، قال سلمة بن، قال إدريس بن عبد الكريم: قال لي سلمة بن عاصم: أريد أن أسمع كتاب العدد من خلف، خلف الأحمر اللي مر علينا قبل قليل، اللي سلم على رأسه بزيد وقال هذا عالمنا ومعلمنا من 20 سنة. قال: فقلت لخلف، يعني هذا كان يتوسط بإدريس، سلمة بن عاصم كان يتوسط بإدريس أو كذا، فقلت لخلف: قال: فليجي، فليجي، الله يحييه. فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدر، لأنه سلمة بن عاصم له شأن أيضا وله مكانة، فخلف يريد يرفعه على نفس المستوى اللي يجلس فيه. فقلت لخلف، قال: فليجي. فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدر فأبى، قال: لا أجلس إلا بين يديك. وقال: هذا حق التعليم، هذا حق التعليم. فقال خلف الأحمران، قال: جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة، فاجتهدت أن أرفعه فأبى، وقال: لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن تعلم منه. وقال عبد الله بن المعتز: المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر لبقاع ماء، الماء يجتمع في المكان المنخفض أكثر. طيب، ثم قال: ويجب، يعني الخطيب البغدادي رحمه الله، ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه. وكما ذكرت أنا في اللقاءات الماضية أنه كلمة يعني يجب، يجب عند المؤلف معناها أنه يتأكد وينبغي، ما هو يعني الواجب الذي يقابل أنه قبل التحريم، لا. ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه ولا يسار أحدا في مجلسه ولا يحكي عن غيره خلاف روايته، يعني من باب المعارضة، أما من باب الاستفهام أو إزالة إشكال فلا حرج إن شاء الله. قال ابن عيينة: قال مسعر، يعني مسعر بن كدان: كنت في حلقة فجعلت ألتفت إلى حلقة أخرى، فقال لي رجل منهم: ما فاتك من العلم أكثر، ما فاتك من العلم أكثر. يعني أنت الآن في حال الالتفات، وش قصدك؟ بس تبغى تستفيد من شيخ الحلقة هذيك، افرض أنك سمعت كلمة، يا الله يلا توصلك. طيب، اللي فاتك من علم شيخك في أثناء السرحان عنه والاشتغال عنه أكثر من الكلمة التي سمعتها. ثم ذكر أدب يعني عظيم يتعلق حتى بجانب من الاعتقاد. قال وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه، فإن ذلك محظور عليه، الاعتراض على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسلف كانوا يزجرون عن معارضة الحديث سواء برأي أو تقول إن هذا الحديث يخالف القرآن أو كذا أو كذا، أو يخالف القياس، هذا من باب أشهد واشهد. ثم ذكر حديث عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله. فقال رجل عند عمران إن من الحياء ضعفا، إن من الحياء ضعف، أو قال عجزا. فلاحظ الآن الحديث النبوي عام، الحياء خير كله، حتى مؤكد بقوله كله. هذا التلميذ المستمع كانوا يقول لا، الحياء مو كله خير، بعضه خير وبعضه ليس بخير. وكان يعني التلميذ هذا يقصد مثل إيه؟ أحيانا ترى منكر أو ترى غلط أو كذا، فتستحي أنك إنك تنكر، أو تحتاج أنك تسأل وتستحي أنك تسأل. فهذا حياء موجود، لكن حياء مو طيب، لأنه يمنع عن فعل خير ويمنع عن تعلم علم. فكأن الطالب يعني يريد هذا، أو يريد معارضة الحديث. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا، لقد هممت أن أحلف بالله ألا أكلمك أبدا، حلفت هممت أن أحلف بالله ألا أكلمك أبدا. طبعا الجلسة في رواية أخرى أوضح أن الجلسة أخذوا يزكون هذا الرجل عنده، يزكونه عند عمران، لأنه مو معروف عنه أن اشترب الهوى أو رد الحديث، لكن مع ذلك شدد عليه أنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعارض. قال وكذلك يجب ألا يعترض عليه بعموم القرآن، ألا يعترض عليه بعموم القرآن. تجي آية عامة والشيخ يحدثك بحديث يخالف الآية، يخالف الآية، فوجه الجمع أن الآية عامة والحديث خاص. قال وكذلك يجب ألا يعترض عليه يعني الحديث بعموم القرآن، لجواز أن يكون ذلك الحديث مما خص به كتاب الله عز وجل. عن يعلى بن حكيم أن سعيد بن جبير حدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أهل مكة إن الله يقول في كتابه كذا وكذا، يعني أن هذه الآية تعارض هذا الحديث. قال يعلى فغضب، يعني سعيد بن جبير، غضبا شديدا وقال أنا أراك أو أراك تعارض كتاب الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أعلم بكتاب الله منك، ورسول الله أعلم بكتاب الله منك. ومعنى كونه يعني ويلزم من كونه يعلم، يلزم أنه كما أن القرآن حق، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما له أيضا حق. وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته، فينبغي له ألا يداخله في روايته. يعني الشيخ بدأ يحدث مثلا حديث جبريل، بينما نحن جلوس عند رسول الله قام الطالب كذا يبغى يورد الشيخ أنه حافظ هذا الحديث، يطلع علينا رجل الطالب كذا يبدأ يحدث بالحديث مع الشيخ، سواء يري الشيخ ولا يري زملاء أنه حافظ الحديث. قال فينبغي له ألا يداخله في روايته ليريه أنه يعرف ذلك الحديث، فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. وهذا كثير، هذا كثير. ومر علي قديم يعني في ترجمة واحد من العلماء المعاصرين نوعا ما، يعني انه كان اذا جلس في مجلس وكان يحضر عنده بعض علية القوم ليس من اهل العلم، يعني مسؤولين او تجار او وجهاء وكذا، فكان يحدث بخبر ما سواء في العلم ولا في التاريخ ولا كذا، فكان بعض الجلوس يعني يهز راسه يعني تصديق له، وكأنه هذا الشخص ايش يعرف الموضوع، فكان هذا يقطع حديثه قال يلا عطني عطني الحديث كمل، فيحرج يكون ما هو عارف، لكن يريهم انه عارف القصة وعارف المعلومة، فكان يخجله ويرتدع الشخص، اما ما عاد يحضر مجلسه ولا يحضر لكن ما عاد يهز راسه. قال فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. يقول أحد يقول الراوي يقول كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه، اعترض له يعني إيش؟ يعني بدأ الشخص الثاني يسرد معه الحديث يوريهم أنه حافظ الحديث، فغضب عطاء بن أبي رباح وقال سبحان الله ما هذه الأخلاق، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، مش هذه العقول، يعني إني لا أسمع الحديث من الرجل، يجي واحد يحدثني بحديث يقول وأنا أعلم منه، يمكن عرف أحفظ الحديث قبل ما يولد هذا المحدث، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا، يتفاعل مع الحديث أيوة ما شاء الله أيوة وش صار بعدين، والشيخ يعرف حافظ لكن حتى يدخل السرور على قلب المحدث، وأنه حدث عطاء بحديث عطاء ما يعرفه، وإكرام أيضا لجليسه ولحديث جليسه، فيقول إني لا أسمع الحديث من الرجل ولا أعلم منه، فأريهم من نفسي أني لا أحسن منه شيء، ما يكذب ولكن يظهر من التفاعل حسن الإصغاء حسن الاستماع ما يخط يعني ينطبع في ذهن الشخص المحدث أن عطاء لا يعرف هذا الحديث. وقال بعض أصحاب عطاء عن عطاء قال إن الشاب ليتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمع، ولقد سمعته قبل أن يولد، ولقد سمعته قبل أن يولد. يعني آداب سامية وأخلاق عالية رحمه الله. وقال خالد بن صفوان إذا رأيت محدثا يحدث حديثا قد سمعته أو يخبر خبرا قد علمته فلا تشاركه فيه، فلا تشاركه فيه، خلوا سوق القصة وسوق حديثه على واحد، فلا تشاركه فيه حرصا على أن تعلم من حضرك أنك قد علمته، فإن ذلك خفة وسوء أدب. وقال إبراهيم بن الجليد كان بعض الحكماء يقول إن من الأدب ألا يشارك الرجل غيره في حديثه وإن كان أعلم به منه وأنشد، ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله. وفي أبيات مشهورة لأبي تمام يعني يتمنى أنه يجد إنسان بهذه المواصفات، ما هي المواصفات؟ يقول ملي بإنسان، بجيب الأبيات كاملة حتى فيها خارج محل الشاهد، يقول ملي بإنسان إذا حدثته وجهلت كان الحلم رد جوابي، يعني إذا أخطيت ما يقابل خطئي بالجهالة لكن يقابلني بالحلم، وإذا ضميت إلى المدام المدام يعني كاس الخمر سكرت من ألفاظه ورويت من آدابه. طبعا تعبير مجازي ما هو حقيقي يعني. طيب، جذلان يحتمل الأذى عن قدرة واللاذعات الصم تحت ثيابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. هذا محل الشاهد، وتراه يصغي للحديث، إذا حدثته تراه يصغي بيش بسمعه وبعد بقلبه ولعله أدرى به، يمكن يعرفه قبل ما أورده. طيب، ثم يقول باب أدب السؤال للمحدث. والشيخ رحمه الله طول في موضوع السؤال، كم راح من الوقت؟ 50. مللتم؟ طيب، يقول باب أدب السؤال للمحدث، يعني كانوا لما تقرأ الكلام يقصد إذا جيت عند المحدث فهل تطلب منها أن يحدثك أو تنتظر، يعني تطلب منه حديث معينة تقول يا شيخ حدثني حديثك عن فلان، أو تنتظر حتى الشيخ هو الذي يبتدئ بالحديث، أو ما المطلوب منك؟ فالشيخ يقول أن المشايخ يختلفون، منهم من لا يحدث حتى يسأل، فهذا النوع من المشايخ جاهز أسئلتك والحديث التي تريد تسأل عنها وتعال إليه وقل يا شيخ حدثني بحديثك عن فلان عن فلان. وفي مشايخ آخرون هو الذي يبتدئ بالحديث، فهذا إذا كفاك مؤونة أنك تقول حدثني عن كذا وعن كذا. يقول مذاهب المحدثين في الرواية تختلف، فمنهم من يبتدئ بها احتسابا من غير أن يسأل، ومنهم عطاء الخرساني. يقول سعيد بن عبد العزيز كان عطاء الخرساني إذا لم يجد أحدا يحدثه أتى المساكين فحدثهم، يروح للمساكين يعلمهم يدرسهم يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول واحد من الرواة يقول أخبرني بعض ولد وكيع أن وكيع كان يمضي في الحر وقت القيلولة للجمال إلى قوم سقائين يحدثهم العلم اللي ينفعهم، ويقول هؤلاء قوم لهم معاش، هذا رزقهم، يترزقون الله بالعمل، لا يقدرون يأتوني، ما يستطيعون، لأن وقت الجلسة الدرس عندي يتعارض مع وقت عمله، لا يقدرون يأتوني فيحدثهم. قال يتواضع بذلك رحمه الله. هذا وكيع بن جراح اللي كان يلقب براهب الإسلام رحمه الله، من شيوخ أحمد بن حنبل، حتى أحمد يقول أنه كان من أشبه الناس صلاة بوكيع، صلاة أحمد تشبه صلاة وكيع، صلاة وكيع تشبه صلاة سفيان، وهكذا. المهم هذا الرجل يعني مقصود يعني بهذا القدر وبهذا المقام العظيم، ومع ذلك يروح للعمال إلى محلهم ويفقههم ويدرسهم ويحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يناف ولا يجد في نفسه، مع أنه مثل هذه العمالة في الغالب قد تكون على ملابس رثة أو روائع غير طيبة أو مكان غير يعني ملائم وكذا. فرحمهم الله ما حرصهم على نفع الأمة. واسمع هذا الخبر وبه نختم الدرس. يقول أبو عبد الله محمد بن فراس العطار قال كان الوليد بن عتبة أحد العلماء المحدثين، كان الوليد بن عتبة يقرأ علينا في مسجد باب الجابية مصنفات الوليد بن مسلم، وكان رجل يجيء وقد فاته ثلث المجلس أو ربع المجلس أو أقل أو أكثر، وإذا وصل هذا الرجل ماذا يفعل الوليد بن عتبة؟ يعيد عليه، يعيد عليه ما فاته. فلما كثر ذلك على الوليد بن عتبة منه قال: يا هذا، أي شيء بريت بك؟ الله محمود. كان هذا أسلوب كان عندهم يعني دارج مستعمل، لئن لم تجئ مع الناس من أول المجلس لا أعدت عليك شيئا. يعني كان يقول تحملتك مرة ومرتين وثلاث وأربع، لكن إلى متى؟ لئن لم تجئ مع الناس من أول المجلس لا أعدت عليك شيئا. قال: يا أبا العباس، أنا رجل معيل، عندي عيال، زوجة ربما غير الزوجة من أم أو كذا، عندي أولاد، وأنا رجل فقير، فأنا أعمل وأشتغل. قال: أنا رجل معيل، ولي دكان في بيت لهية، هذا المكان معروف يا أبو نادر ولا بيت لهية ولا إيش؟ ما معروف هذا؟ طيب كيف؟ ما تعرفون أنتم؟ طيب، ولي دكان في بيت لهية، فإن لم أشتري لها حويجاتها من غدوة ثم أغلق وأجي وأعدو، وإلا خشيت أن يفوتني معاشي. فهو إذا مبكر ويشتري ويعمل ما قدر الله له، ثم بعد ذلك يروح للدرس. فهو يعني يقول إنه ما أشغل عن الدرس بنوم ولا بلعب ولا بلهو، لا، إنما بشيء ضروري. فقال الوليد بن عتبة لما سمع من هذا العذر، قال: لا أراك ها هنا مرة أخرى، ما تجي عند الدرس. طرد. شو رأيك بتصرف الجيل؟ شوف كيف استغربت. هل يستحق هذا أنه يمنع يطرد؟ طيب نشوف التكليف. فقال: لا أراك ها هنا مرة أخرى. فكان الوليد بن عتبة يقرأ علينا المجلس، هذا كلام الراوي محمد العطار، فكان الوليد بن عتبة يقرأ علينا المجلس ويأخذ الكتاب ويمر إلى بيت لهية حتى يقرأ عليه المجلس في دكانه رحمه الله. طيب، أنا أظن يعني شفت بيت لهية هذا وين يقع. يقول: بيت لهية ويسمى بيت الإلهة أو بيت الإلهة، وهي قرية مشهورة بغوض دمشق، بس يمكن انقرض الاسم هذا. طيب، هذا في معجم البلدان، ولا في بيت لاهية ولا شيء، ولا اسم قريب من هذا. طيب، طيب نكتب هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ما زال الحديث متصل في آداب المحدث وطالب الحديث. وكما سبق فهذا الفصل أو هذا المبحث هو قراءة مختارات من كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت رحمه الله. ووصل بنا الحديث إلى هيبة الطالب للشيخ، ثم قال رحمه الله: جواز القيام للمحدث. يعني من آداب الطالب أنه يقوم لشيخه إذا دخل. وذكر بعض الآثار في هذا أو بعض الأدلة منها قال حماد بن زيد قال كنا عند أيوب فجاء يونس. فجاء يونس فقال حماد قوموا لسيدكم أو قال لسيدنا. فهذا يدل على أنهم يرون القيام للشيخ إذا أقبل. ثم ذكر بعده حديث أنس ما كان شخص أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون إليه لما يعلمون من كرهه لذلك ثم قال الخطيب وقال أبو نصر بشر بن الحارث الزاهد المعروف قال وقد ذكرت أو واحد ذكر له هذا الحديث موضوع القيام فقال إنما كره القيام على طريق الكبر فأما على طريق المودة فلا. قد قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى عكرمة بن أبي جهل وألقى ثوبه لظهره يعني مربيته ومرضعته وقال قوموا إلى سيدكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يمثل له الرجال قياما يعني إلى آخر الحديث يقصد فكل من أحب أن تقوم له فلا تقم وكل من قمت إليه لك فيه تفرج. يعني إن كان هذا الشخص يحب أن الناس تقوم له من باب الكبر وإظهار منزلته ونحو ذلك فلا تقم له هذا على كلام بشر. وأما إذا قمت من تلقاء نفسك لهذا الداخل عليك من باب المحبة له أو التوقير أو التقدير له فلا بأس. والاختيار لطالب العلم أنه لا يقوم للشيخ إذا دخل تأسيا بالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدخل عليهم ولا يقومون له وكان يكره القيام له. وهكذا ينبغي أن يكون يعني الشيخ وطالب العلم. وأما حديث قوموا إلى سيدكم فسعد بن معاذ رضي الله عنه يعني كان في ذاك الوقت مصاب مريض وأمر من يقوموا له حتى من أجل أيضا من جملة المصالح ليس مجرد عن القيام كتكريم وكذا لا وإنما يقوموا إليه من أجل أن ينزلوه عن دابته ويساعدوه على ذلك رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال الأخذ بركاب المحدث. الأخذ بركاب المحدث ما معنى الركاب؟ الركاب هي موضع القدمين فالراحلة يكون يوضع عليها زي السرج مثلا ويتدلى منها كالحبل ويكون في موضع للقدمين يضع فيه الراكب قدميه مدخل أو مقر للقدمين هذا يسمى ركابا. فهو من شأن هذا الركاب أنه يضطرب ويتحرك فيأتي الشخص ويمسك له حتى الرجل يدخل الراكب يدخل فيه قدمه. فالشعبي اللي هو عامر بن شراحيل يقول أمسك ابن عباس بركاب زيد ابن ثابت رضي الله عنه فقال زيد تمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن هكذا نصنع بالعلماء يعني ابن عباس من جهة النسب له شرف يتفوق به على زيد بن ثابت الأنصاري من جهة النسب فابن عباس قرشي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت ليس قرشيا وليس له قرابة نسب بالنبي عليه الصلاة والسلام ولكنه من كبار علماء الصحابة. استعظم زيد بن ثابت أن ابن عباس يمسك له الركاب له موضع القدم موضع الرجل لمع شرفه ونسبه قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس علل وفسر قال نفعل هذا إكراما لك لأنك من العلماء هكذا نصنع بالعلماء. ثم قال تقبيل يد المحدث ورأسه وعينه تقبيل يده ورأسه وعينه ثم قال عن أسامة بن شريك قال قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده قمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. الحافظ بن حجر في فتح الباري يقول عن إسناد هذا الحديث قال سنده قوي سنده قوي. وعن عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالربذة مررنا بالربذة التي كانت محل الإبل الصدقة وهي التي طلب عثمان أبو ذر من عثمان رضي الله عنه أن يأذن له أن يسكن الربذة. طبعا الذين في قلوبهم شيء على الصحابة وعلى عثمان وعلى كذا لما يتكلمون عن قضية سكن أبي ذر في الربذة يجعلون هذا نفي أن عثمان نفع أبا ذر إلى الربذة. وقال السبب قال أن أبا ذر كان معارضا سياسيا أبو ذر كان معارضا سياسيا وعثمان يعني على كلام ما عنده ديمقراطية دكتاتور فنفع أبا ذر إلى الربذة. ولهذا ترى بعضهم يتكلم عن أبي ذر ويسمي أبا ذر الثائر الأول الثائر الأول يعني هو رائد الثورات في الإسلام قبحها الله. هكذا يصورون الصحابة رضوان الله عليهم وهم أبعد الناس عنها. أبو ذر لما دخل على عثمان كشف عن رأسه قال تظن أنني من القوم الذين يحلقون رؤوسهم يقصد من؟ يقصد الخوارج هذه سيماهم فقال لست منه. ثم قال له يعني لئن أمرت أن أقوم لا أجلس حتى أنت الذي تأمرني أن أجلس وإن أمرت أن أجلس لن أقوم حتى تأمرني بالقيام ولو قيدت رجلي بقيد ما كنت لأفك عن القيد حتى تفكه أنت. فيظهر له الولاء والسمع والطاعة في المعروف ويبرع نفسه من تهمة التآمر على عثمان أو الثورة على عثمان أو شيء من ذلك. ثم عثمان خيره وأن يريد أن يبقى في المدينة على وسهلة يريد مكان ثاني فطلب هو أن يخرج إلى الربذة وذهب إلى الربذة واستقر فيها حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. وفي الربذة أتاه أهل الشر أتاه ناس من جهة الكوفة وقالوا يا أبا ذر بلغنا ما فعل بك هذا الرجل فإن شئت ارفع راية ثورة طبعا باسم الجهاد ونحن معك. فنهاهم عن ذلك والخبر موجود في موضوع في كتاب السنة لابن أبي عاصم قال مهلا يا أهل الإسلام فإن من ثغر في الإسلام ثغرة عذبه الله كذا يعني حتى يسدها وليس بفاعل أو كلمة مثلها. فعثمان رضي الله عنه أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه من أبعد الناس عن مبدأ الثورة والتأليب على الحاكم ولو أراد لأن الفرصة كانت مواتية له من جراء استخدام هؤلاء الغواء الذين عرضوا عليه خدمته صلى الله عليه وسلم. طيب يقول عبد الرحمن بن رزين قال مررنا بالربذة فقيل لنا ها هنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال فأتيته مسلما عليه فأخرج يديه فقال بايعت بهاتين يعني اليدين نبي الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير فقمنا إليها فقبلناها وعن سعيد بن جبير قال كان ابن عباس يحدثني بالحديث فلو يأذن لي أقبل رأسه لقبلت. وقال ثابت قلت لأنس اعطيني عينيك التي رأيت بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبلهما. طيب نعود لموضوع تقبيل اليد. يقول ابن حجر رحمه الله في الفتح سأقرا عليكم بعض النقولات في هذا الباب للفائدة. يقول قال النووي هذا نقل ابن حجر عنه تقبيل يد الرجل لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه أو صيانته أو نحو ذلك من الأمور الدينية لا يكره بل يستحب، فإن كان لغناء أو لشوكته أو جاهه عند أهل الدنيا فمكروه شديد الكراهة. هذا ما ذكره النووي ابن حجر نقلا عن النووي. فإذا جعل لتقبيل يد الرجل حالتين، إما للدنيا وإما للدين، فإن كانت للدين فيقول أنه يستحب، وإن كانت للدنيا فحكمها الكراهة الشديدة. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الله رحمه الله يقول كما في عيون الرسائل يقول المسألة التاسعة قبلة اليد أو قبلة يد الرجل هل هي جائزة أم لا؟ قال فالجواب أن بعض أهل العلم منعها وشدد فيها، وبعضهم أجازها. لمن؟ قال لمثل الوالد، الوالد تقبل يده لا بأس، والإمام العدل الوالي المسلم المعروف بالعدل قال على سبيل التكريمة، يعني حتى لما تقبل هذا الرجل لصلاحه أو لخير ما من باب يعني التبرك لبشرته بيده أو نحو ذلك، لا، من باب الإكرام. قال ولا يتخذ ذلك ديدنا دائما بل في بعض الأحوال. فإذا قال بعضهم أجازها، يعني القول الأول المنع والتشديد، القول الثاني الجواز لكن في حدود للوالد، ومن هو مثل الوالد يعني في الرتبة عم أو حتى الجد أكبر من الوالد أو نحو ذلك. قال والإمام، الإمام العدل، وتكون هذه على سبيل التكريم التوقير يعني للتبرك مثل ما يفعل الصوفية بشيوخهم، وأيضا لا يتخذ ذلك ديدنا، كل ما تقابله تسلم عليه، كل ما تقابله تسلم عليه، لا. طيب محقق الكتاب أكمل البحث أيضا يقول ممن أنكر تقبيل اليد الإمام مالك وسليمان بن حرب وابن عبد البر وغيرهم. وقال سليمان بن حرب تقبيل يد الرجل السجدة الصغرى، السجدة الصغرى لأنك لما بتقبل بتنحن، فكان هذا الانحناء وهذا التقبيل كأنها سجدة. وفي عون المعبود قال الأبهري إنما كرهها مالك إذا كان على وجه التكبر والتعظيم لمن فعل ذلك به، أما إذا قبل إنسان يد إنسان أو وجهه لدين أو لعلم أو شرفه فإن ذلك جائز. قال هناك من أنكر ذلك إذا كان لسبب عارض، كان يكون للدنيا أو تقبيل الظالم أو المبتدع أو على سبيل التبرك أو كان عادة، كل ما ترى. ومن أولئك سفيان الثوري ووكيع أحمد ابن حنبل. طيب نختم بكلام الشيخ الألباني رحمه الله، يقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة: وأما تقبيل اليد ففي الباب أحاديث وآثار كثيرة يدل مجموعها على ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط، يعني التالية: أولا ألا يتخذه عادة، ألا يتخذه عادة. وتلاحظون العلماء الذين ذكرنا أقوالهم نبهوا على هذا القيد، بحيث يتطبع العالم على يد يده إلى تلامذته، خلص أول ما يدخل مددهم جهزها للتقبيل، ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك. يعني ما صار، حتى ما كان التقبيل صار للتوقير أو التقبير، لا، كان التقبيل صار طقس من طقوس يعني التعبد، فصار تبرك، كأنه كل ما شاهد العالم كأنه رأى الحجر الأسود. الثاني ألا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه، فإذا شاف العالم نفسه الطلاب يقبلون يده والعوام تقبل يده والشيخ فلان الثاني ما حد يقبل يده، يرى نفسه أنه أفضل من غيره ممن لا يصنع به ذلك. قال ألا، الشرط الثالث ألا يؤدي إلى تعطيل السنة المعلومة كسنة المصافحة. هذا ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله. فالخلاصة أنه إذا كان هذا التقبيل على سبيل التكريم والتقدير للوالد، ومن كان بالنسبة لك منزلة الوالد أو للعالم أو للوالي العادل فلا بأس بذلك، وأحيانا وعلى سبيل التوقير لا على سبيل التبرك. طيب ثم قال الاعتراف بحق المحدث. الشيخ الذي يعلمك له حق عليك، فقد يعني بصرك الله به ما لم تكن تبصر، وعلمك بسبب ما لم تكن تعلم، فيعني أجر الله عز وجل على يده خيرا إليك، وهذا الخير قد يكتب الله لك به السعادة الأبدية، فله حق عليك من هذه الجهة. وذكر الشيخ يعني تقريبا 4 آثار أو كذا كلها عن شعبة، وأنه من علمه يعني حرفا أو كلمة يقول كنت له عبدا وكان لي سيدا أو نحو ذلك، لم أوردها أنا هنا، يعني ذكرت بعض الأمور الأخرى من خارج كتاب الخطيب البغدادي. يقول العلامة البشير الإبراهيم أحد علماء الجزائر، يقول إن الاعتراف بفضل الرجال من دلائل الكمال ومن أوثق ما يربط الأجيال بالأجيال، فكون يعني التلميذ يعترف بفضل شيخه هذا الدليل على كمال الخلق. ها، يقول إن الاعتراف بفضل الرجال، حتى هذا يعني أعم قضية الاعتراف بحق الشيخ عليك، لا، الرجال الذين لهم شأن في الأمة، إصلاح فاعتراف الجيل اللاحق بفضل من سبقه هذا من أسباب ترابط الأمة جيلا بعد جيل. قال إن الاعتراف بفضل الرجال من دلائل الكمال، كمال الخلق، ومن أوثق ما يربط الأجيال بالأجيال. وفي فتح المضيف للحافظ السخاوي رحمه الله يقول قد كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه يقول: اللهم أخفي عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. بعض الطلاب، بعض السلف إذا راح بحضر عند الشيخ يدعو الله بهذا الدعاء، يعني هو حل كذا أنه كل واحد فيه نقص، ما في حد كامل 100%، فهو يسأل الله عز وجل أنه يعمي بصره عن عيوبه، عن عيوب شيخه. ليه؟ لأنه ممكن هذا العيب إذا اطلع عليه الطالب قد يحتقر مثلا الشيخ، قد ينفر منه، يترك الدراسة عليه، قد يبسط لسانه وفي يتكلم في طيبته، وهذه كلها يعني تعارض موضوع الاعتراف بفضله ومكانته إلى آخره. يقول: اللهم أخفي عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. ومن الآثار أيضا في سير أعلام النبلاء يقول عن أبي عثمان المازني، هذول علماء لغة، المجموعة اللي بنسمعها من علماء اللغة، يقول: كنا عند أبي زيد هذا الأنصاري أحد كبار العلماء، كنا عند أبي زيد فجاء الأصمعي عبد الملك بن قريظة العالم المشهور، فماذا فعل الأصمعي على مكانته وجلالته في تخصصه في علمه؟ قال: فأكب على رأسه، جاء وسلم على رأس أبي زيد وجلس، وقال إيش؟ قال: هذا عالمنا ومعلمنا منذ 30 سنة، عالمنا ومعلمنا منذ 30 سنة، فبينا نحن كذلك إذ جاء خلف الأحمر أحد كبار علماء اللغة أيضا، قال: فأكب على رأسه، سلم على رأس أبي زيد الأنصاري، وقال، هو ما سمع كلام الظاهر الأصمعي فيما يبدو، وقال: هذا عالمنا ومعلمنا منذ 20 سنة، منذ 20 سنة. طيب، ثم ذكر من الآداب أيضا توقير مجلس الحديث، توقير الطالب لمجلس الحديث، فيجتنب الأشياء التي تخل بوقار المجلس من عبث، من رفع صوت، من لعب، من تشاغل بشيء عن الدرس ونحو ذلك. ثم قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوسا في المسجد إذ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلينا فكأن على رؤوسنا الطير لا يتكلم أحد منا. أحيانا الطير يقع على ماذا؟ هل يقع على الشيء الذي الشخص لو كان يتحرك؟ لا، يخاف يهرب، لكن ممكن يكون واحد ساكن ثابت، جاء الطير وقف على رأسه، أو أنت مثلا جالس وشيء اللي حسيت الطير وقف على رأسك، فلما حسست بالطير خلاص سكنت كذا ما تتحرك. فالمقصود أنهم كانوا في مثل هذه الحالة من السكون. وعن أسامة بن شريك قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير، دخل على الرسول وحوله أصحابه يقول كأنما على رؤوسهم الطير، هذه من جهة السكون والأدب رضوان الله عليه. وعن أحمد بن سنان القطان قال: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه، ما حد يتكلم، ولا يبرى فيه قلم، يأخذون كم عم سكين المشرط ويبرون به القلم، ما حد يبري قلم، اللي بيبري قلم يجهزه يعني قبل الدرس، ولا يبتسم واحد، فإذا تحدث فإن تحدث أو برى قلما يعني أحد صاح صرخ فيه ناره، وماذا يفعل؟ ولبس عليه ودخل بيته ودخل يقطع الدرس ويخرج، ما ما يرضى بهذا الشيء. طبعا الشيخ إذا فعل هذا مرة مرتين خلاص ما أظن باقي بيتكرر يعني مثل هذا الأمر. وكذا يفعل ابن نمير اللي هو الأب عبد الله بن نمير، وكان من أشد الناس فيها، ما يحب أن يتكلم أحد أو حتى بعضهم تقليب الورق ينزعج منه، تقلب الورقة تقلبها بهدوء. وكان وكيع أيضا في مجلسه كأنهم في صلاة، فإن أنكر من أمرهم شيئا يعني صوت حركة عبث ضحك شيء انتعل ودخل. وكان ابن نمير قبل قليل يغضب ويصيح، وكان إذا رأى من يبري قلما تغير وجهه رحمه الله. وهذا كله منهم يعني من باب توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من باب توقير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل أدب الصحابة، قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ثم قال باب أدب السماع، أول ما يلزم الطالب عند السماع أن يصمت ويصغي إلى استماع ما يرويه المحدث. إذا حضرت استمع، يعني خل قلبك حاضر وذهنك حاضر واستمع لما يقول الشيخ، ولا تنشغل بشيء عن سماع ما يقوله المحدث. يقول عن الضحاك بن مزاحم قال أول باب من العلم، أول باب من العلم الصمت. الصمت يعني يقصد بالصمت أنك تكف عن الكلام عندما الشيخ يتحدث. والثاني استماع، أنت قد تسقط لكنك مسرح، عقلك رايح يمين شمال، لا ما استغلت من الصمت، فلا بد من الصمت وأيضا من إيه؟ ومن الاستماع. استماع أنك تسمع بقصد، تسمع بقصد. والثالث العمل به، فإذا صمت استطعتك أنك تستمع، وإذا استمعت علمت. طيب وإذا علمت تجي للمرحلة الثالثة وهي العمل به، لأن هذه ثمرة المقصودة من العلم، هذه الثمرة المقصودة من العلم أنك تعمل به. والرابع نشره وتعليمه، تواصل بالحق وتواصل بالصدق، نشره وتعليمه. فكما كملك الله ونورك الله وبصرك الله، فأنت تسعى إلى تبصير غيرك وتعليم غيرك وهداية غيرك وتكميل غيرك. وقال الأوزاعي حسن الاستماع قوة للمحدث، حسن الاستماع قوة للمحدث. طيب ثم قال الشيخ البغدادي رحمه الله وإن عرض للطالب أمر احتاج أن يذكره في مجلس الحديث، قال وجب عليه أن يخفض صوته لئلا يفسد السماع عليه أو على غيره. في أمر استدعى منك أنك تتكلم، فتتكلم يعني بصوت منخفض حتى ما يحصل تشويش. قال حماد بن زيد كنا عند أيوب يعني السختياني، فسمع لغطا، سمع لغطا، فقال ما هذا اللغط، ما هذا اللغط، ايش هذا الصوت؟ أما بلغهم أن رفع الصوت عند الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كرفع الصوت عليه في حياته؟ يعني هذا تأديب له منهم على أنهم إن احتاجوا للكلام أن يخفضوا الصوت ولا يرفعوا أصواتهم به. وأيوب هذا رحمه الله إذا قرأتم في ترجمته تجدون أنه كان إذا حدث الحديث وصل إلى قال رسول الله دمعت عيناه رحمه الله. طيب قال: وإن لم يبلغه صوت الراوي لبعده عنه سأله أن يرفع صوته سؤالا لطيفا لا سمجا ولا عنيفا. يعني حين تكون الحلقة كبيرة والصوت يكون صوت والصوت يكون ضعيف فلا يصل إلى الطالب، لا يصل الصوت إليه، وما في مجال أنك تقترب الصفوف مكتظة. فيقول لا بس أنه يطلب من الشيخ أو من المبلغ عن الشيخ، إذا كان حلقة كبيرة الشيخ يتخذ مبلغ يبلغ عنه، ما عندهم لواقط وسماعات وكذا، فكان يكون فيه مبلغ عنه. أحيانا المجلس الحديث يحضر فيه 30,000 نسمة، فيكون الجمع كبير جدا، يكون الجمع كبير فيكون له مبلغ أكثر. فإذا كان الصوت يعني ما يصل لك، والشيخ أحيانا ما ينتبه يظن أن صوته ما شاء الله مغطي للحلقة كلها، فلا بأس أن تنبه أو تطلب منه، لكن يقول بأدب، بأدب تطلب من الشيخ أنه يرفع صوته. ثم قال: وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه. مور الذي ما فهمت، لا يعني أنت فهمت كلامه سمعته سجلته وذلك، لكن تطلب يا شيخ أعد لو سمحت، أعد لو سمحت. قال: وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه وسؤال التكرار لما قد سمعه وعلمه، فإن ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ، يؤدي إلى إضجار الشيوخ. يقول أبو عمر الحوضي، يقول: رأيت شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج معروف، فقام عفان من مجلسه، عفان بن مسلم، فقام عفان من مجلسه مرارا من كثرة ما يكرر عليه، من كثرة ما يكرر عليه. وقال وكيع: من فهم ثم استفهم، من فهم ثم استفهم فإنما يقول عرفوني. كان بس يبغى يلفت الأنظار، يلفت الأنظار. وطبعا عفان رحمه الله هذا من كبار علماء الحديث ورواة الحديث، وإن شاء الله يعني كان له سبب في موضوع أنه يطلب، يطلب التكرار، هو لعله يعني زيادة التثبت، زيادة التثبت، ليس عن قلة يعني عن قلة أدب، لا، هذا الذي يحمل عليه إن شاء الله. وسيأتينا ربما أنه يعني كانت هذا عنده من باب زيادة التحدي. يقول: وينبغي أن يكون مقعد الطالب من المحدث بمنزلة مقعد الصبي من المعلم. عن حمدان بن الأصبهاني قال: كنت عند شريك، عند شريك، فأتاه بعض ولد المهدي. هذا الشريك عالم، وجاء طالب له وزن، هذا طالب من عيال الخليفة من أولاد المهدي، وشريك ما هو عالم بس عالم وقاضي له منصب. فهذا الطالب اللي من عيال المهدي ايش سوى؟ قال: فاستند إلى الحائط، تكى استرخي، وسأله عن حديث، سأله عن خبر، وسأله عن حديث، فلم يلتفت إليه، لم يلتفت إليه، فعاد عليه فلم يلتفت إليه، لأنه جلس جلسة تختلف عن جلسته الطلاب، حكم الجاه والقرب من الخليفة وكذا، فلم يلتفت إليه. غضب الولد، غضب، وقعت في نفسه وقال: كأنك تستخف بأولاد الخلافة، ما لهم يعني قيمة عندك ولا شيء. وإذا تستخف بأولاد الخليفة معناته أنك تستخف بالخليفة نفسه، يعني كانوا يروع ويخوفوا هذا الكلام، كأنك تستخف بأولاد الخلافة. قال: لا. الحين رد عليه، الآن رد عليه، قال: لا، ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه. العلم يعني شريف، ولا نبذل إلا لمن يستحقه ويطلبه بأدب. قال فجثى على ركبتيه، عدل الولد جلسته وجثى على ركبتيه، ثم عاد السؤال. فلما سأله قال الشريك هكذا يطلب العلم، يطلب الأدب ما هو بالكبر. شوفة النفس. وإذا قرأت سيرهم تجدون حتى هؤلاء الخلفاء هم بأنفسهم يعني في غاية الأدب مع العلماء، ويربون أيضا أولادهم على توقير واحترام العلماء، تجدون كثير في سيرهم. طيب، قال سلمة بن، قال إدريس بن عبد الكريم، قال لي سلمة بن عاصم أريد أن أسمع كتاب العدد من خلف، خلف الأحمر اللي مر علينا قبل قليل، اللي سلم على رأسه بزيد وقال هذا عالمنا ومعلمنا من 20 سنة. قال فقلت لخلف، يعني هذا كان يتوسط بإدريس، سلمة بن عاصم كان يتوسط بإدريس أو كذا، فقلت لخلف قال فليجي الله يحييه. فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدر، لأن سلمة بن عاصم له شأن أيضا وله مكانة، فخلف يريد يرفعه على نفس المستوى اللي يجلس. فقلت لخلف قال فليجي. فلما دخل رفعه لأن يجلس في الصدر فأبى، قال لا أجلس إلا بين يديك، وقال هذا حق التعليم، هذا حق التعليم. فقال خلف الأحمر، قال جاءني أحمد بن حنبل يسمع حديث أبي عوانة فاجتهدت أن أرفعه فأبى، وقال لا أجلس إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لما نتعلم منه. وقال عبد الله بن المعتز المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر لبقاع ما الماء يجتمع في المكان المنخفض أكثر. طيب، ثم قال ويجب، يعني الخطيب البغدادي رحمه الله، ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه. وكما ذكرت أنا في اللقاءات الماضية أنه كلمة يعني يجب عند المؤلف معناها أنه يتأكد وينبغي، ما هو يعني الواجب الذي يقابل أنه قبل التحريم، لا. ويجب أن يقبل على المحدث بوجهه ولا يلتفت عنه ولا يسار أحدا في مجلسه ولا يحكي عن غيره خلاف روايته، يعني من باب المعارضة، أما من باب الاستفهام أو إزالة إشكال فلا حرج إن شاء الله. قال ابن عيينة، قال مسعر، يعني مسعر بن كدان، كنت في حلقة فجعلت ألتفت إلى حلقة أخرى فقال لي رجل منهم ما فاتك من العلم أكثر، ما فاتك من العلم أكثر، يعني أنت الآن في حال الالتفات، وش قصدك؟ بس تبغى تستفيد من شيخ الحلقة هذيك، افرض أنك سمعت كلمة يا الله يلا توصلك، طيب اللي فاتك من علم شيخك في أثناء السرحان عنه والاشتغال عنه أكثر من الكلمة التي سمعتها. ثم ذكر أدب يعني عظيم يتعلق حتى بجانب من الاعتقاد، قال وليحذر أن يعترض على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سماعه من المحدث برأيه فإن ذلك محظور عليه، الاعتراض على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالسلف كانوا يزجرون عن معارضة الحديث سواء برأي أو تقول إن هذا الحديث يخالف القرآن أو كذا أو كذا، أو يخالف القياس، هذا من باب أشهد واشهد. ثم ذكر حديث عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، الحياء خير كله. فقال رجل عند عمران إن من الحياء ضعفا، إن من الحياء ضعف، أو قال عجزا، فلاحظ الآن الحديث النبوي عام، الحياء خير كله، حتى مؤكد بقوله كله. هذا التلميذ المستمع كانوا يقول لا، الحياء مو كله خير، بعضه خير وبعضه ليس بخير. وكان يعني التلميذ هذا يقصد مثل إيه؟ أحيانا ترى منكر أو ترى غلط أو كذا، فتستحي أنك إنك تنكر، أو تحتاج أنك تسأل وتستحي أنك تسأل. فهذا حياء موجود، لكن حياء مو طيب، لأنه يمنع عن فعل خير أو يمنع عن تعلم علم. فكأن الطالب يعني يريد هذا، يريد معارضة الحديث. فقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول كذا، لقد هممت أن أحلف بالله ألا أكلمك أبدا. حلفت هممت أن أحلف بالله ألا أكلمك أبدا. طبعا الجلسة في رواية أخرى أوضح أن الجلسة أخذوا يزكون هذا الرجل عنده، يزكونه عند عمران، لأنه مو معروف عنه أن اشتر ولا الهوى أو رد الحديث، لكن مع ذلك شدد عليه أنه حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يعارض. قال وكذلك يجب ألا يعترض عليه بعموم القرآن، ألا يعترض عليه بعموم القرآن. تجي آية عامة والشيخ يحدثك بحديث يخالف الآية، فوجه الجمع أن الآية عامة والحديث خاص. قال وكذلك يجب ألا يعترض عليه يعني الحديث بعموم القرآن، لجواز أن يكون ذلك الحديث مما خص به كتاب الله عز وجل. عن يعلى بن حكيم أن سعيد بن جبير حدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من أهل مكة إن الله يقول في كتابه كذا وكذا، يعني أن هذه الآية تعارض هذا الحديث. قال يعلى فغضب، يعني سعيد بن جبير، غضبا شديدا وقال أنا أراك أو أراك تعارض كتاب الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله أعلم بكتاب الله منك، ورسول الله أعلم بكتاب الله منك. ومعنى كونه يعني ويلزم من كونه يعلم، يلزم أنه كما أن القرآن حق، فكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما له أيضا حق. وإذا روى المحدث خبرا قد تقدمت معرفته، فينبغي له ألا يداخله في روايته. يعني الشيخ بدأ يحدث مثلا حديث جبريل، بينما نحن جلوس عند رسول الله قام الطالب كذا يبغى يوري الشيخ أنه حافظ هذا الحديث، يطلع علينا رجل طالب كذا يبدأ يحدث بالحديث مع الشيخ، سواء يري الشيخ ولا يري زملاء أنه حافظ الحديث. قال فينبغي له ألا يداخله في روايته ليريه أنه يعرف ذلك الحديث، فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. وهذا كثير، هذا كثير، ومر علي قديم يعني في ترجمة واحد من العلماء المعاصرين نوعا ما، يعني أنه كان إذا جلس في مجلس وكان يحضر عنده بعض علية القوم ليس من أهل العلم، يعني مسؤولين أو تجار أو وجهاء وكذا، فكان يحدث بخبر ما سواء في العلم ولا في التاريخ ولا كذا، فكان بعض الجلوس يعني يهز راسه يعني تصديق له، وكأنه هذا الشخص إيش يعرف الموضوع، فكان هذا يقطع حديثه، قال يلا عطني الحديث كمل، فيحرج يكون ما هو عارف، لكن يريهم انه عارف القصة وعارف المعلومة، فكان يخجله ويرتدع الشخص، إما ما عاد يحضر مجلسه ولا يحضر لكن ما عاد يهز رأسه. قال فإن من فعل مثل هذا كان منسوبا إلى سوء الأدب. يقول أحد، يقول الراوي، يقول كنا عند عطاء بن أبي رباح فتحدث رجل بحديث فاعترض له آخر في حديثه. اعترض له يعني إيش؟ يعني بدأ الشخص الثاني يسرد معه الحديث، يوريهم أنه حافظ الحديث. فغضب عطاء بن أبي رباح وقال سبحان الله، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأخلاق، ما هذه الأحلام، مش هذه العقول يعني. إني لا أسمع الحديث من الرجل، يجي واحد يحدثني بحديث يقول وأنا أعلم من منه، يمكن عرف أحفظ الحديث قبل ما يولد هذا المحدث، فأريه من نفسي أني لا أحسن منه شيئا. يتفاعل مع الحديث، أيوة ما شاء الله، أيوة وش صار بعدين، والشيخ يعرف حافظ، لكن حتى يدخل السرور على قلب المحدث، وأنه حدث عطاء بحديث عطاء ما يعرفه، وإكرام أيضا لجليسه ولحديث جليسه. فيقول إني لا أسمع الحديث من الرجل ولا أعلم منه، فأريهم من نفسي أني لا أحسن منه شيء. ما يكذب، ولكن يظهر من التفاعل حسن الإصغاء حسن الاستماع ما يعني ينطبق في ذهن الشخص المحدث أن عطاء لا يعرف هذا الحديث. وقال بعض أصحاب عطاء عن عطاء، قال إن الشاب ليتحدث بحديث فأستمع له كأني لم أسمع، ولقد سمعته قبل أن يولد، ولقد سمعته قبل أن يولد. يعني آداب سامية وأخلاق عالية رحمه الله. وقال خالد بن صفوان إذا رأيت محدثا يحدث حديثا قد سمعته أو يخبر خبرا قد علمته فلا تشاركه فيه، فلا تشاركه فيه، خلوا سوق القصة وسوق حديثه على واحد، فلا تشاركه فيه حرصا على أن تعلم من حضرك أنك قد علمته، فإن ذلك خفة وسوء أدب. وقال إبراهيم بن الجليد كان بعض الحكماء يقول إن من الأدب ألا يشارك الرجل غيره في حديثه وإن كان أعلم به منه وأنشد، ولا تشارك في الحديث أهله وإن عرفت فرعه وأصله. وفي أبيات مشهورة لأبي تمام يعني يتمنى أنه يجد إنسان بهذه المواصفات. ما هي المواصفات؟ يقول ملي بإنسان، بجيب الأبيات كاملة حتى فيها خارج محل الشاهد، يقول ملي بإنسان إذا حدثته وجهلت كان الحلم رد جوابي. يعني إذا أخطيت ما يقابل خطائي بالجهالة لكن يقابلني بالحلم، وإذا ضمئت إلى المدام المدام يعني كاس الخمر سكرت من ألفاظه ورويت من آدابه. طبعا تعبير مجازي ما هو حقيقي يعني. طيب جذلان يحتمل الأذى عن قدرة واللاذعات الصم تحت ثيابه، وتراه يصغي للحديث بسمعه وبقلبه ولعله أدرى به. هذا محل الشاهد، وتراه يصغي للحديث، إذا حدثته تراه يصغي بيش بسمعه وبعد بقلبه ولعله أدرى به، يمكن يعرفه قبل ما أولده. طيب ثم يقول باب أدب السؤال للمحدث. والشيخ رحمه الله طول في موضوع السؤال، كم راح من الوقت؟ 50. مللتم؟ طيب يقول باب أدب السؤال للمحدث، يعني كانوا لما تقرأ الكلام يقصد إذا جيت عند المحدث فهل تطلب منها أن يحدثك أو تنتظر، يعني تطلب منها حديث معينة تقول يا شيخ حدثني حديثك عن فلان عن فلان، أو تنتظر حتى الشيخ هو الذي يبتدئ بالحديث، أو ما المطلوب منك؟ فالشيخ يقول أن المشايخ يختلفون، منهم من لا يحدث حتى يسأل، فهذا النوع من المشايخ جهز أسئلتك والحديث التي تريد تسأل عنها وتعال إليه وقل يا شيخ حدثني بحديثك عن فلان عن فلان. وفي مشايخ آخرون هو الذي يبتدئ بالحديث، فهذا إذن كفاك مؤونة أنك تقول له حدثني عن كذا وعن كذا. يقول مذاهب المحدثين في الرواية تختلف، فمنهم من يبتدئ بها احتسابا من غير أن يسأل، ومنهم عطاء الخرساني. يقول سعيد بن عبد العزيز كان عطاء الخرساني إذا لم يجد أحدا يحدثه أتى المساكين فحدثهم، يروح للمساكين يعلمهم يدرسهم يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول واحد من الرواة يقول أخبرني بعض ولدي وكيع أن وكيع كان يمضي في الحر وقت القيلولة للجمال إلى قوم سقائين يحدثهم العلم اللي ينفعهم، ويقول هؤلاء قوم لهم معاش، هذا رزقهم، يترزقون الله بالعمل، لا يقدرون يأتوني، ما يستطيعون، لأن وقت الجلسة الدرس عندي يتعارض مع وقت عمله، لا يقدرون يأتوني فيحدثهم. قال يتواضع بذلك رحمه الله. هذا وكيع بن جراح اللي كان يلقب براهب الإسلام رحمه الله، من شيوخ أحمد بن حنبل، حتى أحمد يقول أنه كان من أشبه الناس صلاة بوكيع، صلاة أحمد تشبه صلاة وكيع، صلاة وكيع تشبه صلاة سفيان، وهكذا. المهم هذا الرجل يعني مقصود يعني بهذا القدر وبهذا المقام العظيم، ومع ذلك يروح للعمان إلى محلهم ويفقههم ويدرسهم ويحدثهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يناف ولا يجد في نفسه، مع أنه مثل هذه العمالة في الغالب قد تكون على ملابس رثة أو روائع غير طيبة أو مكان غير يعني ملائم وكذا. فرحمهم الله ما حرصهم على نفع الأمة. واسمع هذا الخبر وبه نختم الدرس. يقول أبو عبد الله محمد بن فراس العطار قال كان الوليد بن عتبة أحد العلماء المحدثين، كان الوليد بن عتبة يقرأ علينا في مسجد باب الجابية مصنفات الوليد بن مسلم، وكان رجل يجيء وقد فاته ثلث المجلس أو ربع المجلس أو أقل أو أكثر، وإذا وصل هذا الرجل ماذا يفعل الوليد بن عتبة؟ يعيد عليه ما فاته. فلما كثر ذلك على الوليد بن عتبة منه قال يا هذا أي شيء بريت بك؟ الله محمود، كان هذا أسلوب كان عندهم يعني دارج مستعمل، لئن لم تجئ مع الناس من أول المجلس لا أعدت عليك شيئا، يعني كان أقول تحملتك مرة ومرتين وثلاث وأربع، لكن إلى متى؟ لئن لم تجئ مع الناس من أول المجلس لا أعدت عليك شيئا. قال يا أبا العباس أنا رجل معيل عندي عيال زوجة ربما غير الزوجة من أم أو كذا، عندي أولاد وأنا رجل فقير، فأنا أعمل وأشتغل. قال أنا رجل معيل ولي دكان في بيت لهيئة، هذا المكان معروف يا أبو نادر ولا بيت لهيئة ولا إيش كان؟ ما معروف هذا؟ طيب كيف؟ ما تعرفون أنتم؟ طيب ولي دكان في بيت لهيا، فإن لم أشتري لها حويجاتها من غدوة ثم أغلق وأجي وأعدو، وإلا خشيت أن يفوتني معاشي. فهو يذهب مبكر ويشتري ويعمل ما قدر الله له، ثم بعد ذلك يروح للدرس. فهو يعني يقول أنه ما أشغل عن الدرس بنوم ولا بلعب ولا بلهو، لا، إنما بشيء ضروري. فقال الوليد بن عسبة لما سمع من هذا العذر، قال لا أراك ها هنا مرة أخرى، ما تجي عند الدرس. طرد شراك بتصرف جيد. شوف كيف استغربت، هل يستحق هذا أنه يمنع يطرد؟ طيب نشوف التكليف. فقال لا أراك ها هنا مرة أخرى. فكان الوليد بن عتبة يقرأ علينا المجلس، هذا كلام الراوي محمد العطار. فكان الوليد بن عتبة يقرأ علينا المجلس ويأخذ الكتاب ويمر إلى بيت لهيا حتى يقرأ عليه المجلس في دكانه رحمه الله. طيب أنا أظن يعني شفت بيت لهيا هذا وين يقع. يقول بيت لهيا ويسمى بيت الإلهة أو كان بيت الإلهة، وهي قرية مشهورة بغوض دمشق، بس يمكن انقرض الاسم هذا. طيب هذا في معجم البلدان، ولا في بيت لهيا ولا شيء ولا اسم قريب من هذا. طيب نكتب هذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم.